القادرين. كان الكلام في بيان تلميع الاستطاعات الواجب، وقد بينا ان المشهور من ذهب الى ان الواجب قد يكون مشكوكا وقد يكون مطلقا، خلافا للشرك الاعظم حيث لم يستطيع ان يكون الواجب واجب مطلق. وايضا هناك من قدر الواجب الى واجب معلق وواجب منجز، لكن المشهور لم يستطيع هذا التقسيم واقتصر على ان يكون الواجب منجز دون ان يذكر ان هناك واجب معلق، خلافا للفصول فانه قد اعتقد بهذا الانقطاع. فراي المشهور من حيث التقسيم الاول يقتضي التقسيم الاول، والانصاري لا يقتضي التقسيم الاول، بينما بلحاظ الامر الثاني فان المشهور لا يرى التقسيم، والفصول هو الذي يقول بعمليه التقسيم. ايضا من الواجبات الذي لا بد من التعرض اليها ان يكون الواجب اصلي وواجب تبعي. ما المقصود من الاصلي والتبعي؟ المراد من الواجب الاصلي ان يكون مقصودا وهدفا للمشرع، ان يكون مقصودا وهدفا للمشرع بالاراده الجديه وبالاراده الاستعماليه، على مستوى الإرادة الاستعمالية يريده وعلى مستوى الإرادة الجدية أيضا يطلبه. أعم من أن يكون مقصود بالأصالة أن لم يكن مقصودا بالأصالة، وإنما يكون مقصودا بس هو مقصود له بالإرادة الجدية، لكن مقصود له بالإرادة الجدية بالسلام. فهل يختص هذا التقسيم بخصوص الواجبات النفسية أم ما يعم حتى الواجبات غيرية؟ نريد أن نقول أن الواجب الأصلي قد يكون واجبا نفسيا وقد يكون واجبا غيريا. فالواجب الغيري الذي وإن لم يكن في حد نفسه غرض مستقل، يكون تقلت من المقصود إلى الغرض، هل يتفرقون بين ثلاث مفردات؟ مفردة القصد الجدي، اثنين الإرادة الاستعمالية، ثلاثة عالم الغرام. عالم الغرام احنا بالدلالة الأصلية ماذا استدلنا؟ أن يكون على مستوى الإرادة الاستعمالية مقصود، وأن يكون على مستوى الإرادة الجدية أيضا مقصود، وإن كان على مستوى الغرض ليس المقصود. بمعنى أنه الواجبات الغيرية فهي ليست مقصودة أصلا، لم تكن لها قصد مستقل بنفسها، وإنما قصدت لأجل الغير. الوضوء هل هو مقصود بنفسه؟ هو واجب، نسميه الوضوء واجب غيري. يعني شنو واجب غيري؟ يعني ليس في حد نفسه مصلحة مستقلة ما وراء مصلحة الصلاة، مصلحته هي لتأمين الصلاة، فكل الهم والهدف لماذا؟ للصلاة بالحصة الخاصة. أما أن نفس الوضوء من دون الصلاة هل له هدف؟ هل له غرض؟ هل له مصلحة مستقلة؟ الجواب ليس له مصلحة مستقلة. اللهم إلا أن شخص صار فقير صار بناء يدعي أن الوضوء مستحب نفسي، يعني شنو؟ فيه غرض وفيه مصلحة نفسية. إذا قلنا بأن الوضوء مصلحته نفسية يكون له غرض نفسي وإن لم يكن بتلك المرتبة الموجودة في الوجود، لكنه هناك غرض. الكلام ليس على هذا الرأي، كلامنا الآن منعقد ليس على من يعتقد أن الوضوء مستحب نفسي، وإنما الكلام قائم على من يقول أن الوضوء مطلوب للغير، مصلحته مصلحة الغير، مصلحته لماذا تأتي بالوضوء؟ يقول أأتي بالوضوء لا لأن في الوضوء مصلحة، ما بي الوضوء مصلحة، إنما المصلحة من الوضوء شنو؟ لأجل الصلاة. فهو في حد نفسه الوضوء فارغا عن المصلحة وفارغا عن الغرض، وإنما المصلح من هو الصلاة. الواجب الأصلي سواء كان
المصلحة قائمة فيه أم كانت قائمة في الغير. فكل من الصلاة ومن الوضوء يدخل في الواجب الأصلي. لماذا؟ لأن موضوع الواجب الأصلي صار سواء كان الغرض فيه أم كان الغرض في الغير فدخل. اتفقتوا أن البعض يحاول أنه يفسر الأصلي بماذا؟ بخصوص الصلاة ولا يكون شاملا لماذا؟ للوضوء. ليش؟ لأنه افتهم أن الأصلي هو شنو؟ الذي فيه الغرض، يعني دار مدار الغرض، قال كل ما فيه الغرض هو الأصلي وما ليس فيه الغرض فليس بأصلي. إذا عرفنا هكذا حينئذ لابد من طرد الوضوء عن الأصلي. أما إذا عرفنا بتعريف آخر كما احنا راح نعرف بتعريف آخر، شنو تعريفنا؟ مو القضية دائرة مدار الغرض ولا القضية دائرة مدار المصلحة، بل قلنا سواء كانت المصلحة لنفسه أم كانت المصلحة للغير هذا يدخل في الأصلي. إذا شنو المقصود من الأصلي؟ ما كان منظورا للمتكلم على صعيد الإرادة الاستعمالية وعلى صعيد الإرادة الجدية، فيكون حتى وان أضمرته في الكلام لكنه يكون عند المتكلم هو مقدر كالموجود، فيكون مقدرا كالموجود وبه يتضح. إذا تكلم الإنسان بكلام على مستوى الدلالة الالتزامية، هذا السؤال رقم واحد. بعدما الآن احنا ماذا أردنا نبين؟ أن الأصلي عما ما كان الغرض، هاي النقطة الأولى. عن ثلاث نقاط أتحدث في الأصلي. النقطة الأولى في الأصلي أن أخذ في خصوص ما كانت المصلحة لنفسه، بل يعم حتى ما لو كانت المصلحة لغيره، وبه ندخل كل من الصلاة والوضوء في الأصلي. بعدما عرفنا الأصل بماذا؟ ما كانت المصلحة لنفسه أو ما كانت المصلحة لغيره. هاي النقطة رقم واحد. عندي نقطة رقم اثنين، الدلالات الالتزامية هل أيضا تدخل في الواجبات الأصلية أم لا تدخل في الواجبات الأصلية؟ شنو المقصود من الدلالة الالتزامية؟ أن المتكلم يتكلم بكلام مدلول المطابق شيء، وأن المتكلم قاصد للمدلول الالتزامي على أن يكون المدلول الالتزامي مراد لهذا المتكلم على وزان إرادته للمدلول المطابق، وهذا إنما يفترض في الدلالة الالتزامية بالبينة بالمعنى الأخر. فيكون كل من المدلول المطابق مقصودا للمتكلم، والمدلول الالتزامي مقصود للمتكلم. فهل المراد من الواجب الأصلي، هل المراد خصوص المدلول المطابق أم الأعم من المدلول المطابق والمدلول الالتزامي؟ فلو كان في مورد واحد، لما أقول لك ائتني بالدواء، المدلول المطابق شنو؟ دواء. المدلول الالتزامي شنو؟ القلم. هل المتكلم كان قاصد لإرادتهما معا؟ الجواب نعم، على مستوى القصد هو قاصد لإرادتهما معا، إنما حذف لوضوحه. يعني لو ما كان واضح لكان من المناسب شيء يقول مقصوده غرضه شنو شاء. غرضه كان يريد هم دوات وهم قلم، دوات بلا قلم ما يستفيد منه. فمقصود هذا هم، فكأنما صرح أنه لما قال ائتني بدوات، هذا الكلام هو قولنا ائتني بدوات وقلم. فيكون كل من الاتيان بالدوات واجب أصلي، والاتيان بالقلم أيضا واجب أصلي. واضح هذا؟ هاي النقطة الثانية. إذن النقطة الثانية أيضا دخلت لك ماذا؟ لم يكن المقصود من الواجب الأصلي خصوص المدلول المطابق، بل يعم حد المدلول التزام فيما لو كانت الدلالة التزامية بينة بالمعنى الأخر. وأما إذا لم تكن الدلالة بينة التزامية بالمعنى الأخر، فهل هو قاصد لها ومريد لها؟ على مستوى الكلام هل هو مريد لها؟ الجواب كلا، لم يكن على مستوى الكلام، يعني لم نستظهر منه أن المتكلم أراد ما وراء المدلول المطابق شيء. فارق بين الدلالة الالتزامية وغير الدلالة الالتزامية الذي قوام الدلالة الالتزامية أن يكون بين المدلول الالتزامي وبين المدلول المطابق التلازم البين بالمعنى الأخص، بمعنى استحالة الانفكاك، وحضور هذا يكون موجب لحضور ذلك. وإحنا عبرنا بالمصطلح العلمي أن يكون أن المقدر كالموجود، قلنا هذا أيضا داخل في المدلول في الواجب الأصلي. فالواجب الأصلي إذا عمه لحد الآن حالتين، الحالة الأولى شمل ما لو كان مثل الصلاة والوضوء ولا يختص بالصلاة دون الوضوء، هذا الاحتمال التوسعة الأولى. التوسعة الثانية قلت أن المراد من الواجب الأصلي سواء كان المدلول المطابق أم كان المدلول التزامي ولا يختص بحمد ما لله. سؤال، هذا النقطة الثالثة، إذا كان المتكلم يتكلم بمدلول مطابق ولا يمكن أن يكون مقصود المدلول الالتزامي، وإن كان التحقق الخارجي لا يتم إلا بذلك، يعني أنا أريد شيء على مستوى المدلول المطابق هو مثلا الصعود والكون على السطح، وين أريدك تكون؟ كن على السطح، كن على السطح، كن على السطح، هل فيها مدلول التزامي إلى أنه لا بد من صعود السلم؟ الجواب كلا. فتقول لي أنه أنا متيقن أنه لا يمكن الكون على السطح إلا بماذا؟ بالصعود إلى السلم. أنا أسلم، هذا سميش نسمي مولانا، نسميه التوقف الخارجي مو التوقف الاستعمالي. الفرق بين التوقف الاستعمالي والتوقف الخارجي، هنا ماكو تقدير، هنا ماكو تقدير، المتكلم لم يكن في صدد التقدير. والمفروض أن الكون على السطح وصعود السلم ليس بينهما على مستوى عالم المعاني بينهما تلازم، وإنما على مستوى عالم الخارج والوجود بينهما تلازم. الفرق بين تلازمين يا أخوان، مرة تلازم تلازم وعشق بين المعاني، توأمية المعنى، ومرة توأمية ليس توأمية المعنى وإنما توأمية الوجود الخارجي. في توأمية المعنى كما في مثالنا المدلول الالتزامي والمدلول المطابق الذي هي توأمية جنس مو توأمية وجودية وإنما توأمية المعنى، هذا المعنى يلازم ذاك المعنى، فكل من تكلم بهذا المعنى كأنما تكلم بمعنيين. فكرة التقدير تأتي في الدلالة الالتزامية، فكرة التقدير وين تأتي؟ لأنه بين المعنيين، يعني بين المعنى المطابق وبين المعنى الالتزامي يوجد تلازم، يوجد تلازم. في مثال السطح وصعود السلم ليس بين عالم، في عالم المعنى أكو تلازم، وإنما في عالم الخارجي أكو تلازم، أقول تلازم. أن لا يمكن خارجي أن نفترض واحد صاعد على السطح إلا أن يسكنه إلا عن طريق السلم. هل هذه التوسعة الثالثة أيضا مقبولة؟ التوسعة الثالثة عنوانها شنو؟ أنه توسعة على سبيل التلازم الوجودي، لا توسعة على سبيل التلازم الاستعمالي أو في عالم المعنى. هل هذا أيضا؟ فلما يقول المتكلم اصعد على السطح او كن على السطح، كن على السطح، انت تقول للمتكلم واجبان اصليان، احد الواجبين شنو؟ الكون على السطح، الواجب الثاني صعود السطح السلم، ام انه عندنا واجب واحد اصلي؟ النقطة الثالثة التي تعالج لنا هذه المشكلة، التلازم الوجود الخارجي لا التلازم في عالم المعنى. الشيخ يقول صحيح أن في المقام يوجد تلازم في عالم الوجود، لكن اللازم الوجودي لا يدخل الشيء في الواجب الأصلي. فمن حيث الجهة الثالثة ماذا انتهى الشيخ؟ إلى أنه ليس في البيت توسعة، التزم بالتوسعة من النحو الأول والتزم بالتوسعة من النحو الثاني وأنكر التوسعة من النحو الثالث. فتعريف الشيخ إذا من الواجب الأصلي ايش راح يصير؟ كل واجب كان فيه توسعة من النحو الأول ومن النحو الثاني دون أن يكون هناك توسعة من النحو الثالث. والواجب الغير الأصل إيش راح يصير؟ ما لو كانت التوسعة توسعة وجودية، ما لو كانت التوسعة توسعة وجودية. فالوضوء واجب أصل عند المصنف، نقول نعم للصلاة. ليش؟ لأنه أقر بالتوسعة الأولى. المدلول الالتزامي في الدلالة الالتزامية الذي يكون ارتباطه مع المدلول المطابقي على سبيل الدال البين بالمعنى الأخف، الدال البين بالمعنى الأخف، لا دال بين بالمعنى الأعم ولا غير بين ولا مفارق. يقول هذا أيضا يدخل في ثمن الدلالة الأصلية وفي المدلول الأصلي، فيكون كل من الإتيان بالدوات واجب أصلي والإتيان بالقلم أيضا واجب أصلي. الوضوء واجب أصلي، الإتيان بالقلم واجب أصلي، أما الصعود إلى السلة هذا ليس بواجب أصلي. ليش؟ يقول فإنه وإن كان في البيت تلازم، لكن هذا تلازم لا على صعيد الألفاظ ولا في ضمن دائرة الألفاظ ولا في ضمن دائرة المعنى، وإنما تلازم من النحو الخارجي، التلازم من النحو الخارجي. والتلازم من النحو الخارجي لا يصير الشيء واجب الأصل. ليش لا يصير الشيء واجب الأصل؟ هذا امهني لحظات أنا أدين لك يا بحق لي. هذا ما يرتبط بالانقسام الجديد. فالانقسام الجديد شنو كان المقصود فيه؟ كان المقصود في الانقسام الجديد بيان حقيقة الواجب الأصل. طبعا بالبيان حقيقة الواجب الأصلي يتضح الواجب الآخر، الواجب المقابل له. لكن الآن لبيان حقيقة الواجب الأصلي احنا بينا ثلاثة وقفات. من الجانب الأول كان في البين توسعة، من الجانب الثاني كان في البين توسعة، إنما من الجانب الثالث ليس في البين توسعة. بعد الفراغ عن هذا ندخل في تقسيم جديد. خب كان منهجة في التقسيم الجديد، يلا اسمع لي، هذا منهجة وهذا التقسيم الجديد. أن الواجب إما تعييني وتخييري، هذا يتضح. إذن هذا البحث تكرر، أنا قبل ذلك بحثنا في الواجب التخييري والواجب التعييني، فارق بين البحث وهذا البحث. هذه آخر نقطة راح أخليها في دائرة البحث. طب أما نقاط البحث، اسمع لي، أول نقطة من البحث، أصل البورد الذي راح نتحدث فيه انقسام جديد للواجب التعيين والتخيير. يعني إذا الآن واحد أنا يقول تدخلون في هذه القضية أن الواجب ينقسم إلى تعيين وتخيير. نقاط البحث، تعريف الواجب التخييري، تعريف الواجب التخييري وتعريف الواجب الأصلي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه التخيير الطولي والتخيير العربي، التخيير الطولي والتخيير العربي. ثلاثة، فكرة الغرض، فكرة الغرض. أربعة، فكرة الجامعية، الجامع، الجامع، الجامع الحقيقي والجامع الاعتباري. ولازمية فكرة الجامعية، فكرة التخيير لازميتها، هي جعلها في نقطة واحدة، ولازمية التخيير، التخيير العقلي والتخيير الشرعي. النقطة البعدية، التخيير الشرعي على قسمين، تخيير شرعي بين المتباينين وتخيير شرعي بين الأقل والأكثر. النقطة، والنقطة الأخيرة، أن التخيير بين الأقل والأكثر على نحوين، التخيير بين الأقل والأكثر على نحوين. بيان أقسام التخيير بين الأقل والأكثر وبيان أحكام كل قسم من هذه الأحكام. ثم أخيرا، ما الفرق بين هذا البحث وبين ما تقدم؟ إذ ما تقدم هم كان حديث الواجب ت... التخيير والتعيين. هذه النقطة، هذا تقريبا هي نقاط البحث في هذا المطلب. طب فلنأتي نقطة فنقطة نتكلم عنها. أما النقطة الأخرى أولا، الواجب التعييني هيك نعرفه، كل واجب لا يوجد في عرضه واجب آخر، وإن كان في طوله واجب آخر. كل واجب لا يكون في عرضه واجب، وإن كان بحسب طوله وفي طوله يوجد واجب آخر. قف. هذا ما يرتبط بالواجب التعيين. الواجب التخييري انت بعد عرفت، وكل واجب كان في عرضه واجبا كل ما كان هناك واجب في عرضه واجب آخر تسميه واجب تخييري. هذا النقطة الأولى انتهينا منها. فالنقطة الأولى أكرر لك إياها حتى أنتقل للنقطة الثانية، تعريف الواجب التخييري وواجب التعيين. واجب التعيين بيش عرفنا؟ الواجب الذي لا يوجد بجنبه واجبا في عرضه، وإن كان يوجد بجنبه واجبا في طوله. أما الواجب التخييري هو ذلك الواجب الذي يوجد بجنبه واجبا، هو الذي يكون بجنبه واجبا ويكون ذلك الواجب الآخر عرضه. هاي النقطة الأولى. سننزل النقطة الثانية.
فضلا عما في طوله،
لا بعد طولي بعد يدخل في الواجب التعييني. يعني إذا كان ثلاث حالات احنا نفترض، شوفوا ثلاث حالات. مرة أنا وحدي فقط في الساحة، واجب واحد فقط وحدة في الساحة، هذا يسمى هذا تعييني بلا إشكال. مرة اثنين أكو بالساحة لكن هذا كفء، هذا عرضي. ثلاثة اثنين موجودات في الساحة لكن أحدهما بالنسبة للآخر طولي، هذا أيضا من التعيين. فالتعيين كم مثال إليه؟ ثالث مرة إذا كان واجب منفردة، لا يوجد منازع ولا يوجد في تلك القضية واجب في عرضه، هذا نسميه واجب تعيين. الحالة الأخرى أن يكون واجبان لكن واجبان متكافئان، لا أرجحية لهذا على ذاك. نبين شنو المقصود من المتكافئان بالنقطة البعدية راح أبينها. متكافئان ولكن واجبان، متكافئان لا مزية للأول على الثاني ولا للثاني على الأول، هذا نسميه التخيير، وهو المقصود من البحث من التخيير. النقطة الثالثة أو المورد الثالث، المورد الثالث لا واجبان لكن لا متكافئان، لا متكافئان بل أكو أفضلية، بل أكو أرجحية، بل أكو سبق ولحوق، بل أكو تقدم وتأخر، هذا أيضا يكون من أمثلة الواجب التعيين. خب حتى نجي إلى النقطة البعدية. النقطة البعدية شنو كان؟ شنو المقصود من العرضية والطولية؟ المقصود من الطولية لا يمكن الانتقال إلى الفرد الثاني إلا بعد انعدام الفرد الأول، على الطولية. الطولية ضابط الطولية شنو؟ المسوّر للجوء إلى الثاني، يعني امتداد الثاني عند عدم التمكن من الاتيان بالواجب الأول. مثال شنو؟ احنا نقول الوضوء واجب والتيمم واجب، هذان واجبان لو واجب واحد؟ واجبان، الوضوء واجب والتيمم واجب، لكن هذان الواجبان طوليان ام عرضيان؟ انه لا يمكن الانتقال والقفز الى الثاني الا عند الثاني او عدم التمكن من الاتيان الاول. فيما نحن فيه يمكن الانسان ان يتيمم وهو قادر على الوضوء؟ شو
جاوبنا؟
لا هذا من الطولي. فاذا من الطولي فهو يدخل ايضا من امثله التعليم لا من أسئلة التخيير، مع أنه واجبان. يعني ليس حقيقة الواجب التخييري، قبل كان شلون يعرف الواجب التخييري؟ قبل كان شلون يعرف الواجب التخييري؟ ما كان فيه تعدد في الوجوب، لما قالوا بهذا التعريف أشكل عليهم، اشكل عليه لازمية القول بأن كل ما كان تعدد في الوجوب فهو واجب تخيري. إذن الوضوء والتيمم واجبان، هذا من التخيري نقول لا عليه. لماذا؟
يقول لأن هنا تخيير تخيير موضوعي،
فالتخيير الطولي لا يخرجه عن التعين، وبتعبير آخر التعين والطولي والتخيير الطولي يجتمعان. التخيير الطولي والقول بالواجب التعيني يجتمعان، أو التعيني عفوا، الواجب التعيني يجتمعان. وأما العرضية شنو ذا الصباح؟ مع التمكن من الأول يمكن اللجوء إلى الثاني، ومع التمكن من الثاني يمكن اللجوء إلى الأول. لن يخذ فيه قيد إن لم تتمكن، بل أنت في سعة يمكن لك أن تلتزم بهذا ويمكن لك أن تلتزم بهذا. هذا هو التخيير العربي. ليه؟ لأنه ما موقوف على انعدام الأول. إذا واحد يسأله في الزمان طولي لو عرض شنو يقول ولا طول كبير، لأن الدقيقة الثانية لا توجد إلا عند الإعدام الدقيقة. تخير الله. أما أنا وياك تخيرنا شنو؟ حياتك موقوفة على الإعدام، ولا حياتي موقوفة على الإعدام.
أكو بعضهم من شيء
هذه فكرة التخيير العربي وضابط التخيير العربي. النقطة الثالثة وهي أساس البحث، أساس البحث هي النقطة الثالثة. عنوان النقطة الثالثة كان عنوانها الغرض، فكرة الغرض. يعني شنو الغرض؟ شوفوا احنا ابتداء رأينا يخالف رأي الأشاعرة. الأشاعرة يدعون أنه أحكام الله جزافية، أحكام الله غير معللة بعلية، أحكام الله لا تدور مدار الأهداف والأغراض والغايات. إن اشتهى أن يجعل الشيء واجب جعله واجب. شلون السلطان تكره مجتهاته يريد يصير هذا واجب، يصنع الجبل هنا يصنع جبل، يصنع جبل هنا على أساس محاسبات. هذا رأي الأشاعرة في حكومة الله وفي أوامر الله، فهي ليست مغيرات تغيرات. الحسن ما حسنهم شارع، والقبيح ما قبعهم شارع. كيف يريد يجعل الكلف حسن يجعله واحدة هو
لا يسألون،
يريد أنه جنة أن يجعل الصدق حسن لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون. هذا رأي الأشاعرة. مقابل الأشاعرة نعتقد أن الأحكام لا مغيرات وغايات وبعلل وبأهداف، وأن المشرع حتى الله عز وجل هذا المقنن الحكيم لا يقنن إلا وفق مصالح وأهداف وأغراض، لا يقنن وفق أغراض إلا وفق أغراض. أغراض الأولى على بحث ثبوتي، على بحث ثبوتي ما لنا علاقة، يعني ما لنا علاقة شلون يصل لنا الخطاب، يسمونه معالم الأصول الخطاب. هو الله مع نفسه لما يجي يقنن شلون يقنن؟ مرة أنت تقدر الآن تصير مقنن، أنت شوف حالتك لما تيجي تصير مقنن. مرة هدفك أنه تشبع، هدفك أن تشبع، فتقول لنا للمرة تطيب باذنجان أو شجر أو بامية. ليه؟ هذا التخيير ليه؟ هذا الكل تقول أنه الأمر هو الإشباع، فتضرمها فالدرامه ليس ملحوظ فيه ماذا؟ خصوصية للباذنجان، ولا خصوصية للبامية، ولا خصوصية لكن الغرض ثبوت. فإذا كان غرضه وزير سد الرمى وهذه المصادير تؤمن هذا الهدف فأمره، هل هناك امتياز وخصوصية؟ الجواب لا. هل هناك أرجحية لأحد الأمرين على الآخر؟ لا، لا أرجحية لهذا الأمر على ذاته، ولا أرجحية لأحد الأمور على الأمور الأخرى، لأنه من شرع استردنا عن شنو المقنن شيء يسوي، إنما يشرع على وقته
عن رغبه وعلى وفق اهدافه. فاذا كان الهدف والاشباع سد الرمى، هل من المعقول ان يقول الباذنجان ان لم يكن الباذنجان الباميه، ان لم تكن الباميه فسدها بكيف؟ اللهم الا اذا كان شرب شنو؟ مو انه بس سد الرمى، سد الرمى والارخص في السوق مثلا. فهناك تجي القضيه، تصدق قضيه الارخص. المشرع اذا لاحظ غرض شرطه مو سد الرمق فقط، سد الرمق وماذا؟ الارخص في السوق. فيجي يقول لها يا مرض امرك الارخص في السوق ما عليك اظن الباذنجان، امرك بان ترفع ساق طبيب علي واحد واحد يجي يشيل عليه بشيء ترى الباذنجان اغلى من الطعام.
سيدنا اهل خبره في ذلك.
فإذا المولى كان هدف ورغب شيء آخر وقل مو بس تدرم، إنما تدرم وش ملاعبة القيمة الزوجية فيمكن له أن يخير. إذا فكرة التخيير وفكرة التعيين من أين نشأت الشريعة؟ واحد أن ما الشريعة فيها هذان اللونان من التشريع، تشريع دارة تخييري وأخرى تشريع تعييني، شنو فلسفة هذا التنمية؟ من أين وصلت إلى هذا التنمية؟ الجواب أن المقنن إنما يقنن لتأمين أغراضه وأهدافه، وقد تكون الطبائع المتكثرة كلها على حد سواء في تأمين هذا. هنا لا بد من المصير إلى أمام. وأما إذا كان هدفان لا يتأمل بطبائع مختلفة وإنما بطبيعة، ومع عدم تحقق تلك الطبيعة نتنزل إلى الطبيعة الثانية مع تفويت شيء من الهدف. يعني أنا أثبت أن تكون متفائل بالطهارة المائية، هذا هدفي، وأن الطهارة المائية تحصل لي على تزكية النفس المفتاح في مستوى 90%، والطهارة الترابية تحصل لي تزكية النفس على مستوى 70%، وأنا هدفي شنو؟ تزكية النفس. شنو أمره؟ أقول لك أنا يجب عليك الطهارة المعنية للدرجة العليا، أنا هدفي تزكية النفس، وفرض المسألة أن تزكية النفس في الطهارة المائية أعلى من الطهارة الترابية. فإن لم تتمكن من الطعام المائي فعليك الطعام فتنشأ عندنا فكرة طولية، أو تنشأ عندنا فكرة كون الواجب واحد ولا منازع له. شلون؟ كما لو كان هدفي لا يمكن أن يتأدى إلا بهذا الفعل. يعني لو واحد يسألك يقول لك ليش الشريعة لم تجعل للصلاة بدلا؟ فبيقول اللي يقدر على الصلاة خليته مثل فيها، ليش ما بعرف؟ ليش ما بعرف؟ واحد تبودي بعد تبودي، يعني ده نشوف أنه المقنن كيف يتحرك في عملية تقنينه وفي عملية تشريعه، ما لي علاقة كون المقنن الله أو كان المقنن إنسان حر. حتى في القضايا الحقوقية العرفية المدنية الآن في عالم القضاء يتبعون، يعني تبعوا كل القوانين والدساتير العالمية هي دساتير إلهية، جملة منها دساتير ماذا؟ دساتير وعية. مع هذا حينما ننظر إلى الدستور الوضعي نرى أنهم أيضا عندهم عملية التخيير وعملية التعيين، التعيين تارة تعيين طولي تارة تعيين مو طولي. النقطة واحدة، النقطة جنة أن المقنن ملاحظ في عملية تأمين الهدف والرغبة، فإذا رأى أن هذا الهدف لا يتأدى إلا بالصلاة وأي شيء آخر مو قادر على أن يأمل هذا الهدف، فلذا يقول وإذا ما في صلاة كل شيء، يعني ما في شيء يعمل هذا الهدف، هنا يصير واجب بلا منازع. مرة يأمل يريد، لا هدفي شنو؟ أنا أريد تزكية الناس. تزكية الناس لها مراتب، مرتبة منها تتأمل بماذا؟ مرتبة العالي تتأمل بماذا؟ بالطهارة المائية. المرتبة الثانية تتأمل بماذا؟ بالطهارة الترابية، فآمرك بهذا النمط. أقول لك عليك بالطعام المائي وإن لم تتمكن من الطعام المائي فعليك بالطعام المائي.
ومر كما مثلنا بأن ليس الهدف على أرجحية أحد الأمرين، أحد الطبيعتين، إحدى الطبيعتين على الطبيعة الأخرى أو إحدى الماهيتين على الماهية الأخرى، وإنما الماهيات متساويات في تأمين الهدف والغرض كما مثلنا في مثال البعض الجاهل والبعض المقصود والثلث الغمر، وكل منهما يؤدي الثلث الغمر، ولا مزيد لهذا على ذاك الأسفل. فأخيرها للزوجة تطبخي إما الباذنجان وإما الباذنجان. فإحنا في حالاتنا وفي حياتنا العرفية نستعمل هذا. مرة أنه أعمر الطفل بأمر الله منازع له، وأمر أمره وأقول له لا ما تتمكن من هذا، يقول له روح جيب خبز، إذا ما حصلت خبز جيب صمون. ومرة أقول له أنت مخير بين أن تأتي بالخبز والصمون، ومرة أقول له ترى بس عليه الخبز ما عندي غير الخبز معك. أنا لماذا هذه الحالات؟ الجواب لأن المخنث إنما يسير على رؤوس محاسب العلم وهي تأمين أهداف الأطفال. هذه النظرية الشيعية في عملية قيام فلسفة التحليل. أنا قلت الشرع إن شاء الله. قم. إذا اتضحت هذه نجي الآن إلى النقطة الثانية. إحنا بالحقيقة ما نقدر نغير في التشريع عملية التخيير، يعني ما تقدر تحصل لي على مورد واحد ما في اللون تخيير، إلا أن التخيير على نمطين، تخيير نسميه تخيير عقلي والآخر نسميه تخيير شرعي. تخيير عقلي وتخيير شرعي. تخيير العقلي شنو المقصود منه؟ متى ما أمرتك بكلي، الكلي خاص بنفسه ما موجود في الخارج، وإنما موجود ساعدني أنت، لأن المكلي هل هو بنفسه يعني مخارج؟ وإنما الموجود في الخارج هو الخارج. أنت تربزلت هذا القانون، يعني انتهيت إلى عملية التخيير. كل من يعترف بهذا القانون، يا قانون أن الكلي ليس بموجود في الخارج، وإنما الموجود في الخارج أفراد. أنا المشرع حينما أمرك بالكلي رخصت لك عملية التخيير، أذنت لك عملية التخيير، لكن أردت أن تسمي تخيير، تسمي تخيير عقلي، تسمي تخيير عقلي، هذا معرض تخيير عقلي. شنو المقصود من التخيير العقلي؟ العقل يرى، شوف التخيير العقلي شنو معناه؟ أن العقل يقول أنه أنت المولى ما أعرف مني إلا الطبيعة الكلية، والطبيعة الكلية أو صرف الوجود، بعد كيف تكتشف العبر العقل؟ الطبيعة الكلية أو صرف الوجود، وصرف الوجود يمكن أن تتأمل بأي فرد من الأفراد، وفرض المسألة أنه لم يحدد فيه فرد دون فرد. ولذا لما أقول للابن أقول له روح اشتري لنا خبز، وأقول كم خبال يعني هو شيء، يقول المولى أراد مني، الأب أراد مني ماذا؟ أراد طبيعة الخبز. طبيعة الخبز هذا الكلي الطبيعي ليس موجود بالخارج، هذا جميل، أنا ما عندنا كلي بالخارج، وإنما الكلي يتحقق بتحقق أفراده الإخباريين المتعددين. فضياره أقدم على يقول ما في تقدير، وقال الخبز أي واحد من هؤلاء يؤمن لي هذا هدف. هذا يسمي التخيير، يسمي تخيير عقلي. ليه يسمي تخيير عقلي؟ لأن الذي بسط يد الولد هو منه العقل، العقل اللي حاسس، يعني وبتعبير آخر يعني أنه في هذا العقل هو الذي قال بفكرة التكافؤ، العقل هو الذي حكم قال أنه إحنا قلنا تخيير وقت ننتهي إليه، أتمنى إليه عند التكافؤ في تأمين الهدف. مش قلنا ألم نقل أنه التكافؤ في تأمين الهدف هو المؤمن لفكرة التخيير؟ إذا الأهداف الأفراد تؤمن هدف واحد فهنا نقول بالتخيير، مش قلنا كما في مثال الباذنجان وفي مثال الباني، هذا تأمن الهدف وهذا تأمن الهدف وحدة الهدف إذا نقول بالتغيير. ما من الذي يقول بعملية التكافؤ؟ العقل يحكم التكافؤ. العقل يقول ما في فرق بين الخباز الأول والثاني والثالث والرابع، كلهم على أدنى مستوى. فسلطان السلطان الحاكم بوجود التكافؤ من هو؟ هذا يسمون تغيير العقلي. وفرض يتصور أين؟ حينما يتكلم المتكلم ويصب حكمه على موضوع كلي ولم يحصص موضوعه الكلي لفرد معين، وإنما يجعله على ما هو عليه من أنواع الكل. هنا المكلف يكون قادر بأن يختار أي فرد من الأفراد. ولذا أنا جل ذكر يا مولانا اكرم الإنسان، اكرم الإنسان. أنا أنت يا إنسان كيف في تأخذ المنطقة، في تأخذ صديقك، تريد تأخذ مثلا أخوك، تريد كل هذا ليك. لماذا؟ لأن المأمور به هو الإنسان وهو كلي، والكلي في حد نفسه لا وجود له في الخارج، وأنا في عالم الانشغال أقدمتك، فأنا في سعة في اختيار أي فرد من الأفراد. من الذي حكم أن هذه الأفراد بكفاءة واحدة؟ العقل. العقل المجلد كل واحد علم يطبع الإسلام فيما لا بعلمكم. هذا التفاهم التكافؤ العقلي. وأحيانا العقل عاجز عن أن يعرف أنه أخذ تكافؤ بين طبيعة وطبيعة أو بين فرد وفرد. في مثل هذا من لازم يحكم بالتكافؤ الأشياء؟ العقل ما عنده دائما قدرة في أن يحكم بالتكافؤ. في مثل زيد وعمر وبدر وخالد يقدر يحكم بالتكافؤ، خصوصا إذا المتكلم ماذا قال؟ أكرم الإنسان، ولم يحدد بحصة خاصة معينة. فأقول أنه عدم تحديد بحصة خاصة إذا أنه أنا مخير بين أي فرد من الأفراد، فأنا باختياري أريد أكرم زيد وبدر وخالد، أكرم المنطقي، المحلي، المدينتي، طالبي، الذي يعمل معي. أما أحيانا العقل عاجز عن أنه يعرف التكافؤ، فمن الذي يتكفل بعمل التكافؤ؟ الشارع المقدس. عن تخيير، سمي هذا التخيير الشرعي. التخيير الشرعي، التخيير الشرعي في مثل التخيير الشرعي، يعني لولا بيان الشارع لما كنا نعرف بوجود التكافؤ بين هذه الحفظ وبين هذه الأحرام. الشارع هو الذي تكفل. قال بابا ترى هذه الحصة تؤمن لك الهدف بنفس المقدار الذي تؤمن هذا. أقول لك أنت مخير بين أن يعرف الختان صلوات الله عليه وسلم عليك وبين سبب الحدث المستحب. قد إنسان لولا النص الشرعي يتوقع أنه يعلم أي من الطبيعة يحقق بالهدف الأكمل. شنو هذا؟ متساويان، متكافئان، غير متكافئان. لكن الشارع اللي هو يقول هذا الفرد يكافئ هذا الفرد في تأمين الهدف. هذا الفرد يكافئ. هنا بعد ذلك يتطفل على الشريعة أن شلون عدين زيارة الحجين تساوي للثواب زيارة الكعبة، مع أننا عرفنا بأن الكعبة هي أعظم مكان في الكون. أقول لك أنا ما أعرف أهداف المولى شيء، أغراض المولى ما أعرف شيء. لعل هدف المولى مو بس المكان، شرابة المكان، شرابة المكان وتمول الأهدام الحرام الحسين يحمل عليه أمرين، يذكرك بالشهادة مضافا إلى شرارة المكان. ما أدري، ما عندي قدرة أن أعرف شنو ملاكات المولى وأن أعرف بأن هذه الأفراد متساوية في ذلك البلاء. وإذا الشارع أفصح عن هذا، ما له معنى أن أجي أتوقف بعد إفصاح الشارع قال هذا الفرد يساوي هذا الفرد
في تأمين الحدث. هذا تأمين التأخير الشرعي، هذا واضح. هذا فإذا ضابط التأخير العقلي شنو عن التأخير الشرعي؟ كل ما كان السلطان الحاكم بالتأخير جناب العقل فيسمى التأخير العقلي، وكلما كان السلطان الحاكم بالتأخير هو الشارع يسمى التأخير الشارع. هذا واضح. عندي بس تتميم لهذا، ما زلت في نفس هذه النقطة، ما انتقلت إلى النقطة بعدية. خب الشيخ يقول عندنا حالة الجامع الماهوي، ما زلت في نفس النقطة بس بشرح عن طريق لها. مرة عندنا جامع ماهوي ومرة ما عندنا جامع ماهوي. متى ما كان المولد من الجامع الماهوي يمكن أن يصار إلى التخير العدلي، وأما إذا لم يكن هناك جامع ماهوي فهو الشرع. فضابط التخير الشرعي عند الشيخ شنو؟ احنا أولا رجعنا إلى فكرة الغرض وقلنا لماذا سمي عقليا وشرعيا. الآن المطلب الثاني الذي في هذه النقطة هو أنه عندنا جامع ماهوي وعندنا جامع غير ماهوي. شنو الفارق بين الجامع الماهوي والجامع غير ماهوي؟ يا أخوان، المقصود من الجامع الماهوي الذي يكون جامعا منتزعا من مطاليق بعد تجريد المطاليق بعوارضه المشخصة والحفاظ على لبه. فالحفاظ على اللب هو الذي ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى الجامع الماهوي. مثل زيد وبكر وعمر وخالد، زيد له خصوصياته الخاصة وعمر أيضا له خصوصياته الخاصة، وهكذا باقي الأفراد. إحنا شو نسوي؟ نريد نأمن جامع، يعني كيف نصنع كيف نصنع الجامع؟ شلون نصنع الجامع؟ شو نقول؟ نقول أرجوك زيد في بعدين، بعد أنه هويته الشخصية هذه يحذفها وحافظنا على القالب، نجي إلى عمر بعد العوارض المشخصة خليه على صفحة وعنده شنو؟ البعد الأول حافظ عليه، وهكذا. ثم نأتي بجامع المنظور فيه تأمين البعد الأول من شخصية زيد وحمد وبكر وخالد، وهو الإنسان. فيصير الإنسان هو الجامع المعروف. عملية التخيير العقلي هي عملية إنما يصار إليها إذا كان في البين جامعا معروف. في الجامع المعروف يصار إلى التخيير. أما إذا كانت الطبائع متناثرة ولا يمكن فرض الجامع الماهوي لها، وإن أمكن فرض جامع آخر لها، طبيعة في الشرق وطبيعة في الغرب، ولا يوجد أدنى اشتراك لا في الجزء الثاني ولا في الجزء الأول، لا في الجزء الثاني ولا في الجزء الثاني. يعني لا في جنسه ولا في جنسه القريب ولا في جنسه البعيد ولا في النوع، كل هذا ما موجود. هنا هل يمكن استراب الجامع الماهوي؟ الجواب لا. فسر العف وبعد اطعام 60 مسكين وبعد صيام شهرين، واحد حقيقة العف حقيقة الحرية ومعترف بالحرية، الثاني موضوع الصيام يوم قضية الصيام، الثالث يوم موضوع الاطعام. ليس بين الاطعام وبين العتق وبين الصيام جامعا ما هو، يعني من يدبر ما هي تلمع هذه الطبائع الثلاثة. إذا ما يمكن فرض جامعا ما هوي لهذه الطبائع الثلاثة، شو نسمي هذا؟ هذا نسمي تخيير الشرع. فميزان التخيير بعد عندي بعد تتم حتى أنتهي من هذه القضية، بس قبل ما أذكر في هذا التسميم تسميم أحاول أمشي. إذا شنو الضابط بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي؟ كل ما كان عند المولى جامع ماهوي وهو التخيير العقلي، وكل ما لم يكن عند المولى جامع ماهوي فهو ليس من التخيير العقلي بل هو من التخيير الشرعي. إن قل هذا التخيير ما من قضية إلا وأنا قادر أن أصنع لك لها جامع. أي قضية تجيب جدا، أي قضية من القضايا بإمكان أن أصنع لك له جامع. هذا ترى دائما يحس في نفوسنا، دائما احنا نلاحق هذا السؤال ولا نعطل له جواب. الان هذا بين جوابك، انت تعود في الجامع، انا بامكاني ان اصنع لك الجامع. شيء الجامع شلون في الاطفال الشيء العتق شيء لا مو شيء شيء المعد الصيام شيء الاطعام شيء لا مو شيء فالشيء هو الجامع بين العتق والاطعام والسلام. ما يعجبك في العتق الشيء غيره، الوجود الحقيقه. أقول إذا اهتمنا الوجود والشيء والحقيقة ما ينحصر بالثلاثة، راح يدخل غير الثلاثة. إحنا ننزل وجدنا جامع بين الثلاثة. هذا مو إذا قلت الشيء أوجب عليك شيئا، تقول مو ضروري عتق وإطعام وكذا، أروح أزور الفقير من الأمراض إذا سافر. فلازم أن نوجود، بينما الهدف وين يتأمن؟ في ثلاثة عناصر. فإذا أوجد لي جامع في حتى إذا تقول استغفر الله، إذا تعزلنا تراجعنا الشيء مريجا نعبر بتعبير آخر. يلا هذا بعد شيء مشكلة. أحد هذه الأمور الثلاثة، حلو هذا، هذا جامع بعد. أحد هذه الأمور الثلاثة، فإذا شو تريد تفرج؟ ها وبه أنت موجود في كل مورد يمكن فرض الجامعية، فهو من التخيير العقلي. انا راح انتبه للتخيير الشرعي. تردد هذه الطريقه التي ذكرناها عنوان الطريقه الى الجنه. من لم يرتضي التخيير الشرعي، متاكد من التخيير الشرعي، ما احب التخيير الشرعي، اريد اهدمه. شلون اهدمه؟ بمنطق العقل شلون اهدمه؟ اقول انت تقول التخيير العقلي عند فرض وجود جامع، واحنا نقدر بالتخيير الشرعي أن نفرض لك وجود الجامع. فشنو مشكلتك؟ الشيء بس أشكال من هذا أنت بعد يقول التخيير الجامع هنا صحيح جامع صحيح، بس نسمو جامع معهوي، نسمو جامع انتزاعي. غد إن شاء الله أول نفضل نتحدث عنه شنو ملاك أن يكون الشيء جامع معهوي، وملاك أن يكون الشيء جامع انتزاعي. وهذا التخيير الشرعي، اما الشيء الذي لا جامع له او له جامع لكن جامع انتزاعي. والتخيير العقلي هو الذي يكون جامعه معوي فقط لا كل جامع. والحمد لله رب العالمين. الاعتبارية لها إطلاقات. أقول الاعتبارية لها إطلاقات. الاعتبارية الأولى نسميها الجزافية، والاعتبارية الثانية نسميها اعتبارية المستقبلية. إحنا بنقول الشريعة اعتبارية بس مو اعتبارية جزافية، إنما اعتبارية المستقبلية. فإذا اعتبارية نفس الأمرية، الاعتبارية نفس الأمرية ما تخليك تبقي براحة، وإنما هي تحدد لك. إذا إحنا سامعين أن الشريعة اعتبارية مو سبب على الاعتبارية الجزافية بحيث يمكن لنا أن نقول وأن نجوز براحة. نريد نقول أنه في انخلاف الجامع بالشريعة، وليس نعترف بأن الشريعة اعتبارية، لكن ليست اعتبارية الجزافية، وإنما اعتبارية نفس الأمرية. فإن اعتبارية نفس الأمرية داع الجامع بالاعتباريات أيضا له بداية. نعم إذا كان الجامع الشريعة اعتبارية إضافية بعد إذا قلنا الشريعة عبارة عن اعتبارية إضافية كيف؟
لا
كيف؟
من
هذه
لو عقد عقد
مضاربة
أول خطوة حتى تقدم حتى يتقدم
شوية أول
خطوة.
هذا لا يدخل في صفقة المضاربة، لأن المضاربة فيها زين النظارة وغير محدد. هذا راح يدخل في الربا. الربا شنو هو؟ أعطيك أنا مليون دينار أقول لك خذ مشار من كل.
نسيت
يعني هو التنازل على نحو مرة أنه يصير خسارة وبعد ما تصير الخسارة أتنازل، أما إذا قبل الخسارة أتنازل أقول لك الآن أنا أتنازل عن
أنا حطيت أثمان الشمعة
داخل
أو ماذا بقول؟ ما له معنى أنا أتنازل عن وبعد المواقف لا
اسم الائتلاف
التنازل بتوقف إلى أنا عن
اسم الائتلاف
أتنازل، أما إذا ما في بعد القضية ما صار يصير أتنازل ما له أقول لك الآن تتنازل عن المصلحة المحافظة تتنازل لازم المحافظة تتنازل لا تكون لك ما له معنى
مو داخل
هي مو ملك حتى أتنازل
هذا ما هي قاعد قوي
حق لحين أتنازل
أنت معتك
هاي الخسارة ما دام بعد ما حال مفهوم اليوم احنا نستفيد على أمر المستقبلي هذا الأمر المستقبلي ما يمكن التنازل عن أمر المستقبلي أقول لك بعد 20 سنة إذا تصير محافظ كربلاء تتنازل عن يقول لما أصير محافظ ما له معنى التنازل هذا
هو يقصد رسمنت لكن هو
في الطريق التفلص هذا المعامل مثلا يريد
يتلقى
يقول لي انا اشتري هاي مليون
انه بعدنا فهمناهم هنا
هو عنده ارض مثلا
شفاف ورجال
اي هو لا هذا
الملون
هذا المليون انا
موجود
لا
يطبون عليه
وانت في بدون الوان انا اربع حافظ ربع ذهب اقول لك اشتري منك الارض هذا مليون اشتري ارضك بعدين ابيع لك اجيب لي انا ابيع لك ارضي
درست ان شاء الله
درست الارض انا قصدت مالك الارض والفلوس المليون صارت في جيبك بعدين اقول لك الذي هو ابيع لك اياها مع 6 شهور